أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بها السلام العقل الجهة الفتية للمقاوة. فأن الفعل المتجرى به الوقع محرما في الشريعة المقدسة هو أنه ليس بحرامين وإن كان الفاعل مستحقا للعقاب على ما تقدم الكلام فيه. قد يقال بالحرمة الشرعية ويستدل على ذلك بوجوه. فالأولى دعوى الإجماع من الفقهاء على أن سلوك طريق يكون مضمون الضرر والخطر محرم يجب إتمام الصلاة فيه وهكذا الصوم فلو فرضنا أنه خطا وخلف هذا الطريق ارتكب معصية لئن انكشف بعد ذلك أنه لم يكن فيه خطر. المسألة الثانية ما إذا ظن ضيق اليقين لمع ذلك لم يأكل الصلاة ظن ضيق وقت العصر مثلا أو صلاة الفجر أو غير ذلك فلم يفعل من كشف بعد ذلك أن الوقت كان متسعا ارتكب محرما ومعصية لئن كشف بعد ذلك أن الوقت باطل ولم يكن الوقت مزيقا. والظاهر أن الحكم بالمعصية في مسألتين مبني على التجري هكذا يقول لأن حرمة التجري أن عدم خصوصية في هاتين المسألتين بخصوصهما فيستكشف من ذلك أن التجري حرام في الشريعة المحدثة ويعاقب المسلف عليه فقال العاصي لا مجرد أنه استحقاق الإقام من دون حكم شرعيين أرجع أحد الوجوه ولكن يرد هذا الوجه أن الأمرين لو قلنا من الأمر في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية لو سلمنا هذين الحكمين والتزمنا بتحقق المعصية في هاتين المسألتين استنادا إلى الإجماع فيهما لو ثبت ذلك لم يكشف عن حرمة التجري وأن الفعل المتجرى به وقع محرما وإن انكشف الخلاف بعد ذلك بل هذا لأجل خصوصية في المسألتين والخصوصية عبارة عن دعوة أن ظن الضرر في موضوع السفر وكذلك في المقام وفي الوقت ظن في الوقت موضوع شرعا بل للحكمين المذكورين في المسألتين يعني من ظن الخطر في سفره كان سفره حراما واقعا وليس في هذا انكشاف خلاف ابدا ظن الضرر هو التمام الموضوع لوجوب الاسلام ولوجوب الصيام والسفر محكوم بالحرمه شرعا لان الظن هو موضوع الحكم ظن الضرر ولكن ما اذا كان الضرر مهما مثل طرف نشط او طرف مال خطير او عرض فمن بذلك مما علم اهتمام الشارع به ظن الضرر على تقدير تسليم هذا الحكم لقيام الاجماع لا يستكثر بذلك ان التجري حراما في كل مورد حتى فيما إذا قطع الإنسان مثلا لنجاسة ما انتشربه بعد ذلك انتشب أنه كان طاهرا لا يستشعر ذلك شيء من المحتمل، بل هو المزنون، بل المسلم به، أن هذا من جهة السكينة في المسألتين لم نزلت أمام الموضوع إلى هذا الهوف، ولا أقل من احتمال ذلك محتمل أن الإجماع إنما هو لأجل أن ظن الخطر والضرر موضوع لهذا الهوف، يعني موضوع لهرمة الثبات ولوجود الإسلام ولوجود الصيام. ومع ذلك كيف يمكن التعدي عن هذه المسألة إلى المسائل الأخرى والالتزام بهرمة التجاوز في كل مورد؟ وكذلك الحال في المسألة الثانية، لو تم ذلك لأن هذا معصية، يعني عدم الإسلام بالسلام عند ذيق الأمر أشقاب ذيق الله أو ذن ذيق الله، ولو انكشف بعد ذلك أن الوقت واقعا، لو تم هذا ولم يناقش فيه أيضا الحال فيه كما ذكرناه. أن يستكشف بذلك أن خوف الفوز صورت أمام الموضوع لوجوب الجدار والإسلام بالصلاة، فليس هذا داخلا في التجري، بل تمام موضوعه ذلك، وليس فيه انكشاف الخلاف، وإنما انكشاف الخلاف بالنسبة إلى بقاء الله لا بالنسبة إلى وجوب الجدار. وجوب البدار موضوعه هو خوف الفوت، إذا خاف فوت الفريزة يجب عليه البدار واقعا، فليس من انكشاف خلافه ليكون داخلا في مسألة التجري. وقد يستدل على الحكم الأخير بمصحة الهلبي، قيل الإمام عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي صلاة الظهر والعصر حتى قبل مثلا غروب الشمس فذكره أن غروب الشمس ما زرتنا، فأجاب سلام الله عليه أنه إن لم يخف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن خاف أن تفوته يعني عن العصر إن خاف أن تفوته فليصل العصر، بل لنا يأخر العصر فيكون قد شاكاه جميعا. هذه من جملة الروايات التي استدل بها على الاختصاص. فقيل إن هذه الروايات دلت على أنه عند خوف فوت الفريضة لا بد من الإسلام بذلك، يعني يجب الإسلام بالفريضة ومقتضى الإسلام ثبوت هذا الهوف بين انكشف بعد ذلك أن الوقت كان باقا. ولكن الاستدلال بهذه المصحة لا يمكن، أولا الرواية ليست مسويها، لم أقدر أنها بالصحيحة في كلام غير واحد، ولذلك عبرنا بالمصحة، يعني صحة الرواية جماعة وعبروا عنها بالصحيحة. والوصف في ذلك أن في سند هذه الرواية الحسين بن سعيد، يجيه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مشكان عن أبي عبد الله عليه السلام، فتخيل أن ابن سنان في هذه الرواية هو عبد الله بن سنان، ولذلك قيل إنها صحيحة فليس الأمر كذلك، بل هذا محمد بن سنان ولم يوثق لضعيف حسين بن سعيد لم يدرك عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان يروي عنه ابن مشكان لا أنه يروي عن ابن مشكان كما في هذه الرواية، بل الذي يروي عن ابن مشكان هو محمد بن سنان، ويروي عنه الحسين بن سعيد في غير واحد من الروايات. فالرواية إذن ليست مثاليها، هذا من حيث السند وأما من حيث الدلالة. فإن قلنا إن ظاهر الرواية أن الخوف هو الموضوع للحكم، إن خاف أن تفضل إن خاف أن تكونك فليصل الأكل ولا يأكلها فيكون قد فاتته جميعا. إذا قلنا إن الخوف هو موضوع الحكم فالصلاح فيه هو الصلاح، بل غير داخل في التجري، بل موضوع لحكم واقعي وليس فيه كشف خلاف أبدا. غير قلنا إن الخوف قريب إلى الواقع، إذا يكون هذا الحكم حكما ظاهريا لا حكما واقعيا، لأن إذا قامت الحجة على تضيق الخوف فالخوف طريق إلى ذلك. لزوم الإسلام بذلك حكم شرعي ظاهري، ليس لنا سلام في ذلك. وإننا السلام لأنه إذا انكشف الواقع فهل يكون هذا معصية واقعا أو ليس بمعصية لداخل في التجري؟ الرواية لم يفرق أن هذا معصية واقعا يعني مخالفة لحكم واقعي إلا إذا كان الخوف موضوعا. يعني استظهرنا من هذه الرواية ما قطع النظر عن المناقشة في سندها، إن استظهرنا أن الخوف هو موضوع لهذا الحكم. نعم الحكم الواقعي ثابت إلا أنه ليس فيه كشف خلاف، فإنما كشف الخلاف بالنسبة إلى بقاء الرب لا بالنسبة إلى وجود البدع. واقعا كان يجري عليه البدع لأن موضوعه هو الخوف والخوف متعلق. فإن دلينا على أن الخوف قريب من الواقع وبعد أن تشعر أن الواقع لم يكن الحكم كذلك يكون مخالفة لحكم ظاهري فيكون داخلا في التجري. فالاستدلال بهذه الرواية صحيحة كانت أم غير صحيحة لا يسمى هذا الاستدلال. هذا هو ذلك الأبدال الذي الثاني استدلوا على حرمة التجري بدرجات أمل متعددة دلت على الألا أن الله سبحانه يعاقب على نية السوء ونية السوء تكسب للإنسان. إذا كانت نية السوء موجبة لاستحقاق العقاب وتكسب في عمل الإنسان إذا المتجري إذا ناظر بالسوء لم يفعل، نرى أن يشرب الخمر مثلا غاية الأمر أنه لم يتعثر خارجا، فهذه الروايات تدل على حرمة الفعل المتجري به وأن هذا الأمان يكتب في ديوان هذا الشيخ وفي صحيفة أعماله. هذا الاستدلال ناقص بعدة وجوه. أولا إن هذه الروايات موضوعها نية السوء وإرادة السوء، وهذا المتجري ناظم لما يعتقده سوءا والا هو غير ناظم للسوء، ناظم أن يشرب هذا الماء باعتقاد أنه خمر. فليس هنا نية سوء أبدا، وإنما نية غير سوء يتخيل هو أنه نية سوء، يعني نية سوء خيالا واعتقادا. وأما بحسب الواقع فليس هذا داخلا في نية سوء. ناظر السوء من ينوي سوءا واقعيا، ينوي أن يقتل أحدا أو يقامر أو يزن أو يشرب الخمر إلى غير ذلك، فبعد ذلك لا يفعل مثلا إما باختياره أو بغير اختياره. والمتجري نرى شيئا مباحا واقعيا باعتقاد أنه سوء فهو غير ناظر للسوء، وإنما هو تخيل نية السوء. هذا عمله. وثانيا ان شيئا من هذه الروايات ليست فيها دلاله على ان هذا العمل حرام شرعا. غايته انه يعاقب الانسان يعاقب على نيه السوء، لا انه فلي يكون حراما ان معصيه لحكم الله يعاقب العبد يكتب بديوانه وفي صحيفه اعماله. فقد كنا من المتجازين يستحق العقاب على تجازيه لحبسه للمولى وان لم يكن الامل محرما. فلو تمت هذه الروايات وشملت المتجازي ايضا لا يستفاد منها حكم شرعي ولا حرمه، بل غايه ما يستفاد منها استحقاق العقاب. فقد كنا من المتجازي يستحق العقاب بحكم العقل على ما فقدنا، فالحرمه الشرعيه لا تثبت. وثالثا ان هذه الروايات فاجمعها زيده ليست فيها روايه مرتبه او صحيحه، ويظهر ذلك بمراجعه الوسائل. بل النظر في الروايات كلها ضعيفه، ما زادها معارضة بروايات معتبرة صحيحة لمرتبة، لأن نية السوء لا تشتر. الله تبارك وتعالى يستر يمن على عباده ويستر ما نراه من نياته الحسنة، وأما نية السوء فهي لا تشتر يعني الله سبحانه. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها مع زعفها ومعارضتها بما هو حجة معتبرة، روايات صحيحة أو مرتبة. ثم إنا لو كلمنا أن هذه الروايات قد تمت، فهل يمكن الجر بين هذه الروايات والروايات الضالة على أن نية السوء لا تكفر، أو لا وجه جمع للبيت فيما بينهما كما تكلم في ذلك أيضا.